صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. أول ما يلفت النظر بالآية الكريمة أن القرآن الكريم يستعرض قضية المعاد بهذا اللون من البساطة. القرآن يقول ويوم يعرض الذين كفروا. طيب يوم، يا يوم هذا القرآن المقصود بيوم المعاد، زين؟ يوم المعاد يعني يوم القيامة. يوم القيامة معالجة القرآن الكريم إلى يوم القيامة بهذا اللون يعني بدون دليل يرسلها إرسال المسلمات، مع أن المسألة خطيرة جدا، يعني مسألة بعث بعد موت، تحول من تراب جديد إلى كائن تعود له الحياة ويعرض أمام الله للسؤال وللمناقشة. المسألة مو سهلة، أبدا مو سهلة. استعراض القرآن الكريم إلها بهذا اللون لماذا؟ هذا هنا يرد السؤال. وجه الاستغراب أولا شنو، وبعدين السؤال ليش يرد، ثم ما هو الجواب. وجه الاستغراب الآن النظرية اللي تجتاح العالم، يعني إذا استثنيت طبقات خاصة من المؤمنين أو إذا استثنيت المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي هم صنفين، صنف يؤمن بالمعاد عن تقليد، يعني ما يملك إقامة دليل على المعاد أو برهان، لما تسأله شنو دليلك طبعا ما يملك، لأن إنسان ما عنده المعلومات حتى يقدر يبرهن لك شلون أن الإنسان من بعد الموت يطلع مرة ثانية. وصنف لا، قد يملك الدليل، وهؤلاء اللي يملكون الدليل هم أفراد قلائل، وإذا ملكوا الدليل غالبا يختصرون به على أنفسهم. خلي نلاحظ شنو وجه الإشكال، يعني شنو هو الإشكال الآن. الناس ليش تستغرب موضوع المعاد، أو ترى أن موضوع المعاد صعب إدراكه على الأفهام، مو سهل، ليش؟ هذول يقولون أن الإنسان اللي موجود بالحياة، هذا الإنسان اللي بين أيدينا، هذا الإنسان هو الكيان المادي، يعني هذا المجموعة من الأعضاء المكونة من دم ولحم اللي موجودة أمام أعيننا. أما قضية الروح، الروح أشبه شيء بالنار في الحطب، أو أشبه شيء بالزيت بالزيتون، زين؟ هذا الزيت بالزيتون تتلاشى، الزيت يتلاشى مع حبة الزيتون اذا تلاشت، كذلك النار تتلاشى مع قطعة الحطب اذا تلاشت قطعة الحطب. اما ان اكو روح مستقلة الها فعاليات خاصة الها صفات خاصة، هذا ما موجود. يعني هذا الاشكال، او بتعبير اخر هذا تصورهم للانسان، ان الانسان هو عبارة عن هالكيان اللي امام اعيننا المكون من اعضاء، وان روحه اشبه شيء بالزيت في الزيتون او النار بالحطب. اذا تلاشى الحطب تلاشى الزيت والزيتون وتلاشت النار. طيب الجواب شنو على هذا؟ اول شيء نقولهم هذا اللي تقولوه انتو اكو عليه دليل او ما عليه دليل؟ يعني مثل ما انتو تطالبون المؤمنين ان يقيمون دليل على المعاد، انتو اكو عندكم دليل على هذا اللي تقولوه ان الروح في جسم الانسان هي عبارة عن كيان قائم بالمادة، فالصفة قائمة بالمادة مثل صفة النار الموجودة بالحطب او مثل صفة الزيت الموجودة بالزيتون؟ اكو دليل على هذا او ما اكو دليل؟ مجرد حدس؟ لا طبعا، مجرد حدس، مجرد تخمين، لان المنكر ما يملك دليل، ما يقدم لنا دليل حتى نقول والله هذا عنده دليل، قدم لنا هالدليل نعم واحنا نقتنع بهذا الدليل. لان خلي هذا الحدث على حدة. شيء الثاني نقول لو كان الانسان هو عبارة عن هذا الكيان المادي، هذا الكيان المادي مو صعب الان نقدر نحلل نجزئه، ناخذ اعضاء من جسد الانسان نحللها، نحللها الى موادها الاولية الى موادها الكيميائية، شكو عند الانسان بجسمه من مواد، نرجع مرة اخرى لهذه المواد اللي حللناها نسوي مثلها، نركب مثلها. اذا كان الانسان مجموعة من المواد اللحمية والدموية ومجموعة من المواد الكيميائية، اذا معناه بوسع المختبر وبوسع المعمل ان يسوي لنا انسان، لانه مواد معروفة يعني التركيبة مالته معروفة. يعني الان انا لما امر بالسوق القالي افرغ فريد اكلة من الاكلات، اجيب على الاكلة احللها القاها مكونة من سكر من دقيق من سمن ومواد اخرى، طبعا لما اريد اسوي مثلها سهل، استحضر نفس المقادير اجمعها اسوي تشكيلة عينا من نوعها. فاذا كان الانسان هو عبارة عن مجموعة من الدم واللحم والأعصاب، اليوم العلم أصبح يمتلك إمكانات كبيرة، هاي الإمكانات الكبيرة بوسعنا أيضا نركب كيان إنساني آخر مثل هذا الإنسان. زين ليش مو قادر العلم إلى الآن يخلق لخلية حية؟ خلية من الخلايا الحية أبسط التركيبات غير المعقدة، خلية ما لازم كيان إنساني معقد كامل، لا خلية بسيطة حية، ليش مو قادر العلم إلى الآن يخلق لخلية واحدة؟ إذن مو مثل ما تقول أنت، مو مثل ما تقول أن الروح كيان قائم بهذه المادة، لأن لو كان كذلك لكانت هاي المواد لما تجمعها يصير بها روح، بينما احنا نلاحظ أن المواد اللي متكون منها جسم الإنسان إذا نجمعها ما يصير بها روح. إذن الإنسان مو كيان مادي وصرف، لا بي شيء خارج المادة. اثنين، ثلاثة، لو كان الانسان مجرد كيان مادي لاصبح الناس كلهم متساوين. لو الانسان هو عبارة عن هالتركيبة، هل قد بالمئة شحوم، هل قد بالمئة لحوم، هل قد بالمئة كبريت، هل قد بالمئة حديد، هل قد بالمئة مادة نخاعية، غاتي فرز قوموا قاعد الناس يجون في المدخل ما يجدون مجال، رجاء نقوموا تعالوا ليلة هنا شوية فشحوا مجال لهنا، عجل اللهم فرج وليك القائم، تعال غاتي لهنا لهنا ليلة. اذا كان الانسان مكون من هالمجموعة من المواد، زين بوسعنا اذا ان نقول ان كل انسان يشبه كل انسان اخر، لان مواد وصفة واحدة، لما تاخذ انت الان حبات من دواء معين مكونة من تركيبة واحدة، الحبة هاي تشبه ذيك الحبة عينا في كل تركيبها وكل خواصها، لو كان الانسان مكون من هالامور المادية باش لكان كل انسان يشبه كل انسان. يعني نجيب المعري نخلي المعري بصف واحد افرض ممن لا يعقل اي طرفيه اطول، ونجيب انشتاين نخليه ويا واحد امي، ونجيب المتنبي نخليه ويا واحد ما يعقل شيئا، ونجيب فلان عبقري وفلان مخترع نخليه مع فلان اخر بسيط جدا. لو كان كذلك لكانت وصفة الانسان وصفة واحدة، لو كان مركب من مواد مادية، المواد المادية نفس التركيبة، اذا لتساوى الناس باجمعهم واصبح الناس كلهم على حد سواء بناء على هذا القول. هاي الادلة اللي نقدمها كلها تطرد هذا الادعاء، ادعاء ان الانسان مكون من مادة. اذا لازم ان الانسان بكيان اخر خارج المادة. شنو الدليل على ان الانسان بكيان اخر خارج المادة؟ نستعرض بعض الادلة المبسطة، نروح شوية للادلة المعقدة، لان الفلاسفة هنا يحشدون عشرات الادلة، وبعض الادلة تكون بدرجة من التعقيد تحتاج الى واحد اخصائي، بس نحاول نستجلي بعض الادلة البسيطة. الدليل الاول على ان الانسان مكون من جسد ومن روح. عند الانسان الان فعاليات، نلاحظ كل انسان اكو عنده انماط من الفعاليات. انا اصبح من الصبح الجسد اللي انا مكون من عنده جسد مادي، شو يريد هذا الجسد؟ يريد طعام. الصبح يناديني يقول لي اعطيني طعام، الصبح يناديني يقول لي اعطيني شراب، اعطيني عاداتي، عاداتي اللي متعود عليها اعطيني اياها، اريد اكل، اريد اشرب، اريد امارس كل فعالياتي. اكو شيء ثاني يقول لي لا انا اريد اصوم، ما اطيل هذا الطعام اكل هذا الجسد طعام اطلاقا، انا رايد الصيام اريد امنعه. لو كنت انا جسم مادي خالص لكنت اكل الطعام، ماكو عندي شيء ينهاني ابدا، لكن لما اريد اجي اكل الطعام والقى في داخلي ارادة، الارادة تقول لي لا لا تاكل الطعام، امتثل لامر الله، صوم اليوم، لا تشرب الماء، امتنع عن لذائذك، هذا شنو اللي في داخلي يقول لي لا تشرب واللي يجبرني على عدم الاكل وعلى عدم الطعام؟ شنو هو؟ اذا كان مادة، المادة هاي حاجتها، المادة تريد حاجتها، حاجتها الطعام، حاجتها الشراب، حاجتها ممارسة فعالياتها المادية. لو كنت انا مادة خالصة كان ممكن المادة الخالصة رأسا تمشي بدربها تأكل وتشرب، ما تعرف اكو ارادة تكبحها او تقهرها. لكن الان تيجي ارادة تقول لي لا لا تأكل الطعام، تيجي ارادة تقول لي صوم لانك في صيامك راح تمتثل لامر الله وراح تتعرض الى ثواب الله عز وجل. اذا اكو شيء عندي غير المادة، عندي بجسمي شيء خارج المادة نهائيا، مش المادة وحدة. اثنين، الان انا لو كنت مادة يعني بس دم ولحم واعصاب، هالكيان المادي بدون روح، تقدر تفسر لي العمليات الفدائية اللي يقومون بها بعض الناس في العمليات البطولية؟ يجي هذا الفدائي يؤمن له بفكرة من الافكار، بس يصير عنده ايمان بتلك الفكرة، يلبس الحزام مال المتفجرات ويدخل الى المكان ويفجر روحه، يفجر روحه ويفجر المكان. تقدر تعلل لي هالظاهرة شنو هي؟ اذا كان الانسان مجرد كيان مادي، الكيان المادي بغريزة حب البقاء، الان انا وانت واي انسان اخر نحب ان نبقى، نكره الموت، يعني نشرد عن الاشياء اللي تكدرنا، ما لازم الموت، لا الاشياء البسيطة اللي تكدرنا نشرد عنها. اما انا لما اكون مادة خالصة، المادة الخالصة تقول لي احفظني، لا تعرضني للتلف، ابقيني، تقدر تقول لي شنو هذا الشيء اللي يشيني ويحطني على مذبح الكرامة، يدفعني دفع ويقول لي فوت هنا فجر نفسك، لانك راح تفجر نفسك من اجل مبدأ سيبقى وانت ستتلاشى، انت راح تموت لكن راح تحيي مبدأ باقي، شنو هو هذا الشيء اللي يدفعني؟ شنو هالشيء؟ هل هو الجسد؟ طبعا لا، الجسد ما يدفعني، الجسد يقول لي احفظني. اذا لازم اكو شيء غير الجسد، هذا هو اللي يدفعني، هذا هو اللي يقول لي تعال ووقف وضحي وقوم بعمليات فدائية من اجل مبدأك. اذا القضية اكو في جسمي شيء اخر اسمه الروح. فرد دليل شوية من الادلة المعقدة اقرب لك اياه اكثر، ربما بعض الشباب يستفيد بي. الان انا وانت واي انسان اخر، احنا ما ندرك الحركة الا اذا كنا خارج المتحرك او خارج الحركة. كيف يعني؟ انت افرض الان بسيارة، انت راكب بسيارة، وافرض شبابيك السيارة مغلقة والدرب شوية ناعم، ما بي يعني فد شيء يحرك السيارة، والسيارة ماشية بسرعة هائلة، واذا شاد الابواب انت ومعتمها ما تشعر بالحركة ابدا. تمر عليك لحظة من اللحظات بالقطار تصورها واقف، تمر عليك لحظة من اللحظات بالطائرة تصورها واقفة، الا اذا عاينت لي برا. اذا عاينت لي برا وشفت الاجسام المعاكسة تشعر ذاك الوقت ان الطيارة سايرة باتجاه معاكس. يعني ما تدرك الحركة الا ان تكون خارج الحركة انت، لان اذا انت في داخل الحركة ما تشعر بها ابدا. انت الان في داخل القطار، كل لحظة من لحظاتك، من لحظات شعورك بالحركة، هي تقابلها ثانية من ثواني حركة القطار، انت مو شاعر بحركته، الا ان تكون الخارج في خارج القطار يلا تشعر بالحركة. زين، شنو اللي خلاك تشعر بالحركة؟ احنا الان نشعر بحركة الزمن. كيف نشعر بحركة الزمن؟ يعني انا الان اقدر عمري بكذا، فلان يقدر عمره كذا، اقدر عمر فلان كذا، هذا البناء عمره كذا، شمدريني شنو اللي خلاني اشعر بحركة الزمن؟ اللي خلاني اشعر بحركة الزمن هو شيء خارج عن جسمي، خارج عن ذاتي، خارج عن هالشكل هذا الظاهري. لا، فشيء مو دم ولا لحم، هذا من بعيد يرقب الزمن ويقدر حركة الزمن. هذا اذا متت انا هو يبقى لا يموت، هذا هو الروح اللي خارج كياني، هذا هو الروح. اما هالروح شنو الان تفاصيلها شنو؟ يجي واحد يقول جبنا فد واحد خلينا بأنبوب من زجاج بلحظات الأخيرة، ولما مات ردنا نصور بأدق أجهزة التصوير الروح نشوفها شلون تطلع. هذا كلام إلى الآن ما ماخذ صفة علمية، إلى الآن مجرد افتراضات. واحد يقول شفنا نور، شفنا ضوء، كله مجرد افتراضات إلى الآن. لأن القرآن الكريم إذا مر بالروح يطينا هالتعريف، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كيف؟ خواصها شنو؟ ما ندري، قد يكون هذا مما ادخر الله عز وجل علمه للمستقبل. يعني احنا عندنا ترى كثير من الأشياء قبل 100 سنة ما كنا نعرفها في القرآن، من مدة انعرفت. اكو أشياء قبل 50 سنة ما كنا نعرفها، اكو أشياء قبل 15 سنة ما كنا نعرفها بالقرآن الكريم والآن عرفت. كثير من القواعد النفسية، الاجتماعية، الفيزيائية، الكيميائية، لا تفهم من كلامي أريد أقول أن القرآن كتاب خاص به ذني، لا، ما هذا اللي أريد أقوله، بس أريد أقول أحيانا نشير إلى القاعدة وجملة من الأشياء بالدين إحنا ما كنا نعرفها، تقدم العلم حللها لنا، شرحها لنا. إيش نستفيد من الآية إذن؟ الآية الكريمة تبرهن لنا على أن الإنسان مو هذا الكيان المادي اللي يموت وينتهي كل شيء ابدا. يعني من بعد هالمقدمة عندنا مقدمة ثانية نحتاجها. المقدمة الثانية شنو؟ مقدمة ثانية اقعد افكر انا اشوف ان الكون كله قائم على نظام عجيب، على نظام في منتهى العدل والاستقامة. الافلاك، المزارع، الحيوانات، الكائنات اللي نسميها جماد، قائمة كلها بمنتهى الدقة وخاضعة لقوانين غريبة. يعني الان الكترون واحد ما نقدر نطلعه من فلكة الى مكان ثاني الا بقوة هائلة، والا يبقى دائر ضمن فلكة ضمن قواعد خاصة. الشيء اللي يلفت نظري هنا ان الكون قائم على علم، قائم على نظام، مو قائم على فوضى. فاذا كان الكون قائم على نظام وقائم على فوضى اجي اسأل ويسأل غيري يقول هل من النظام ان هذا الانسان الخوش ادمي الطيب في الحياة اللي ما اذى لاحد يعتدي عليه فلان ابن فلان يقتله يسفك دمه وخلص اذا مات انتهى كل شيء بعد راح القاتل المقتول راحوا اثنينهم ماكو عقاب يولا اكو عالم اخر من وراء هذا العالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء طبعا النظام اللي مشاهده بالكون يحتم علي الايمان بان هذا اللون من العمل وهو وضع الشيء بموضعه يحتم علي ان الله عز وجل مدخر للقاتل عقاب ومدخر للمقتول تعويض حتما فالمعاد اذا من الامور اللي احنا نمشي لها بمحض عقولنا واحيانا القرآن الكريم يقود خطانا القرآن لما يريد يبرهن ان احيانا على المعاد يريد يقود خطانا العقلية يعني ما يريد يأسس شيء غير موجود يريد يقول عقولكم عندكم وارجعوا الى الاثار وانظروا الى المقدمات وقيسوا الامور باشباهها انتوا شفتوا هالتراب الاسود شفتوا هالتراب المغدر شفتوا هالمكان اللي هو عبارة عن قطعة من الارض جامدة يابسة مر عليها الماء بمجرد ان مر عليها الماء افرعت ازدهرت نمت اصبحت ترف بالاقحوان اصبحت ترف بالورد اصبحت ترف بالنبات زين تقدر تقول لي ان التراب اكو بيه قابلية يخلق هالوردة الجميلة اللي بيها 50-60 من الالوان هالتلوين هالدقة طبيعة التراب يملك التراب هالقابلية يقدر يقدم لي هالتلوين وهالدقة طبيعة التراب يقدر التراب يقدم لي نمط من انماط حجر الماس هالحجر الدقيق الفحم يطلع ليها يولا اكو عوامل الله عز وجل ركبها ووضعها ووضع لها خواص ومن وراء الكون يد مدبرة تنشق الاشياء وتضعها في موضعها اذا عقلي يحتم علي يقول لي اللي قدر يخلق لك نبات حي من تراب ميت لابد وان يقدر ان يخلق لك جسم من بعد ما يذهب الجسم الى التراب كفاية المقدمات خلينا كل شوية يبصل بالآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار القرآن الكريم يرسلها ارسال المسلمة يقول يوم هذا اليوم جاي حتما لابد من عنده يعرض شنو معنى يعرض احنا في تعبيراتنا نقول فلان عرضوه على الشوط عرضوه على الشوط يعني عرضوه للعقاب القرآن يقول ذول الكافرين يعرضون يوم القيامة على النار شنو المقصود بيعرضون يعني يدخلون الى النار مثل ما نقول فلان عرض على الشوط يعني جلد بالشوط كذلك هؤلاء يدخلون الى النار هذا رأي ورأي اخر لا ان الله عز وجل يريد يعذبهم عذاب نفسي وعذاب جسدي العذاب النفسي اول ما يراوي النار باهوالها يقول له اطلع على هالمنظر شوفه شوية خلي ترتعب روحك وبعد ذلك جسدك مصيره الى هذا المكان يعرض الذين كفروا على النار ليش اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها شنو معنى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا للمفسرين رأيين بالمسألة المسألة الاولى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يعني اكو بعض الناس بناء الطيبات بالدنيا بس اكل وشرب اي ياكل ويشرب ويتوسع في ملاذ الحياة هذه هي الطيبات بالدنيا اكو غيرها فرد شيء وراء الاكل شيء وراء الشرب شيء وراء البيت اللي شكناه ما اكو يعني كل ما عنده ان يطعم ويشرب الحقيقة هذا فرد فهم لطيبات الحياة تقدر تسميه فهم بهيمي يعني الواقع تصورات الحيوان للحياة هكذا حيوان يصور الحياة تلبية للغرائز اكثر من هذا ما اكو الطيبات ما تخطر على بال الحيوان فديوم سألوه للمأمون مما يقرب لك المعنى سألوه للمأمون سؤال قالوا له انت الان بهالنعمة التي لا حدود لها، هالقصور الضخمة الان اللي انت بيها، الامكانات الجبارة الهائلة اللي تسخر بين يديك، تقدر تقول لنا هل بقي في نفسك من لذائذ الحياة شيء؟ قالوا والله اقول لكم شيء. قالوا له بلى. قلهم اكو نمطين من اللذات، اكو نمط من اللذات انا ضدته. اولا انا اكلت الطعام حتى لا اميز بين الخشن من الناعم من الطعام وبين اللذيذ من الرديء. انواع الاطعمة كلها اكلتها، اكلت الاقسام، الاكل اللي يدور بذهنكم شنو هو انا اكلت من عنده، حتى اصبحت ما اميز بين هالرغيف العادي وبين هالطعام. ولبست الثياب والملابس حتى لا اميز بين الحرير من اللباس الخشن. اي نوع من الالبسة تصوروا رديء، انا البست البسة ما اميز بين هاللباس وهاللباس، بحيث فقد اثر عندي نهائيا. جنها اثنين، قلهم جلست بالقصور حتى لا اميز بين القصر من الكوخ. الان من ابعد بالقصر ما اتصور على القصر يفرق عندي عن الكوخ ابدا، ما شايف اكو فرق من قد ما قعدت بقصور، اصلا فقدت لذتها، ما اصبح لها قيمة بنظري. قلهم لاقيت النساء حتى ما اصبحت افرق بين المرأة الجميلة من القبيحة اطلاقا، لان اعداد من الجواري هائلة. الاموال تكدست عندي حتى ما اميز بين التراب وبين المال، كله اصبح سواء، فقد تأثير عندي. قالوا له ماذا بقي في نفسك؟ شنو اللي يظل بنفسك الان؟ قالوا يظل بنفسي اذا اكو لذة روحية، جلسة على الكثبان العفر في الليالي القمر مع الاخوان، اهدي اليهم طرفة ويهدون الي مثلها. تبادل نظرية علمية، تبادل فكرة، حل مسألة من المسائل العلمية، لحظات مع اخواني اقضيها بهذا الجو، جو علمي او جو ادب، هذه اللذة التي لا تموت. والا كوني انا اتصور ان اللذة بيت او اللذة ثوب او اللذة طعام، لا، هذا نظرة بهيمية الى لذائذ الحياة. الواقع المأمون وقف، وقف عند مكان ايضا مو عالي، المكان اللي وقف عنده ما وقف عند مكان عالي. اكو شيء اهم من هذا. الشيء الاهم من هذا شنو؟ الشيء الاهم من هذا ان الانسان يسخر الحياة الى رضوان الله. شايف؟ نزلت الاية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تدركوا مما، حتى تنفقوا مما تحبون. قام منه ابو طلحة الانصاري، اجى للنبي قال له يا رسول الله روحي فداك، انا قريت الاية، الاية تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا اقول لك عندي احب شيء اللي عندي حديقة بستان هواية تعبان عليها، قال له هاي الحديقة انا نحولها الى جنة، فواكه وزراعة وانهار جارية، منشقها وتعبان عليها. وين عاد حديقة بالمدينة؟ يعني مو تتصور حديقة مثلا في مكان افرض لو على النيل، ما يخالف نقول هذه من ماء النيل هالمياه الغزيرة وهالمناخ، لو على دجلة مثلا او الفرات تقول شيء بسيط هذا، لكن بالحجاز اللي بالواحة الها قيمة. وفي ذاك الوقت قال لها رسول الله هاي الحديقة انا اعز اموالي، لكن لما نزلت الاية قالت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بدأت افكر اني اين اضع هذه، انا اريد اتصدق بها، احب شيء الي هاي واريد اضعها في سبيل الله، اين اضعها؟ قال النبي بارك الله لك في مالك، هاي تقدر تضعها عند الاقارب، عندك اقاربك الضعفاء، لا تخلي اخوك يتكفف الناس، لا تخلي ابن عمك يتكفف الناس، لا تخلي اقاربك يتعرضون الى ذل السؤال، بوسعك تنفقها الى اقاربك، لان الاقربين اولى بالمعروف. وخير البر ان يكون برك لاهلك ولارحامك. فقال له اشهد علي يا رسول الله اني تصدقت بها في سبيل الله. زين، اذا الواقع هذه اللذة الطيبات هذه الطيبات مو أكلة يأكلها الإنسان وشعور بيها ما يتجاوز لحظة الطعام. يعني أنا الآن شو وقت أشعر باللذة إذا أكلت؟ ما طول الطعام تحت أسناني، إذا اندفعت اللقمة وراحت إلى المري وبعدين راحت إلى المعدة ما أشعر بها أبدا. اللذة شنو؟ ما تفرق إطلاقا، ماكو فرق بين الحلوى وبين الحنظل إذا راح للمعدة، لكن ما طول بالحليب اللعاب الغدد وهالجسم اللي موجود في داخل الفم يخليك تشعر بلذة. الثوب ما طول انت لابسه تشعر بلذة، اما اذا علقته بالغرفة بعد اكو بلذة ابدا. يعني اللحظة ممارسة اللذة بنفس اللحظة. لكن ارجوك اذا اكتشفت لك نظرية علمية او قمت بعمل انساني اللذة مالته تروح بسرعة ابدا. وين ما تروح اللذة معك، تكتشف تحلك مسألة علمية تبقى تشعر بلذتها طول عمرك اينما ذهبت، هي تملأ ذهنك نورا وعطاء وفكرة. تسوي شيء لوجه الله وين ما تروح تستشعر انك عملت عملا يملأ عليك نفسك غبطة وسعادة. هاي اللذة التي لا تموت، هاي الطيبات. هذا الرأي الاول، ان معنى قوله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. المعنى الثاني، لا، انها الطيبات الموجودة بالحياة احنا اذهبناها، يعني اقتصرنا على انفسنا بيها. شلون يعني؟ يعني يصير الظهر جابوا غداي حطوا المائدة قدامي، المائدة بيها 5-6 اشكال وقمت اكل. انا ما فكرت وانا اكل هل هناك انسان مسلم او هل هناك جار جائع الى جانبي او لا. المفروض انا اعيش ضمن حضارة اسلامية، الحضارة الاسلامية تقول لي انما المؤمنون اخوة. انا اعرف اكو ناس من المسلمين بالكاد ما يحصل رغيف الخبز، اعرف اكو جهات عند المسلمين بالكاد ما تحصل حبة الدواء. انا كل ما عندي أملأ كشحي إلى أن يمتلئ وأمتلئ من الطعام وأقوم، أكثر من ذلك شعوري ما يتعدى أكثر من هذا. أما أن عندي فد ومضة ذهنية تفتح لي طريق لتصور حال الضعيف أو الجائع أو البائس، ما عندي من هذا شيء. هذا معنى أذهبتم طيباتكم في حياة، يعني اقتصرت على نفسك، يعني كان بوسعك أن تقدم من هذا الذي تتنعم به الى انسان مثلك يتحسس للائذ الحياة ولكن لا يقوى على الوصول اليها. اذا اذهبتم طيباتكم، اللي يأيد هالمعنى شنو؟ هذا المعنى الثاني، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الايام الى منزل ابنته فاطمة سلام الله عليها. لما دخل شاف منظر ألمه، المنظر هو يألمه، شاف الزهراء حاطة على صدرها الحسين ترضعة يبكي، ما قدر تخليه بالأرض، خليته على صدرها ترضعة بإيد لازمتها بإيد ولازمتها إلى صدرها واليد الثانية تدير بها الرحى تطحن، لأن كانت هي ماكو أحد بالبيت غيرها، ما حد يخدم بالبيت، هي تطحن يجيب لها الإمام علي الحار تطحنه. هي ضمنت ما لأمير المؤمنين، قالت لأعمال البيت أنا مسؤول عنها والأعمال الأخرى الخارجية أنت مسؤول عنها، أنت تجيب لنا ما نحتاج إلى من طعام أو من أحطاب أو من شيء آخر. فهي لازم الحسين، ما عندها أحد، لازم الحسين بيد لازته إلى صدرها واليد الأخرى تطحن بها تدير الرحى حتى مجلت يدها. النبي شاف المنظر، لما وقعت عينه على المنظر انصدع، ندت من عينيه دمعة، ثم التفت اليها قال بني يا آل محمد انكم اكرم على الله من آل عمران، بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، انت الان تحملي هالمر، لا تعرضين الطيبات اللي إلك بالحياة الى التلاشي، لا، خلي الله عز وجل يدخر لك طيباتك امامك. لين انت لاحقة الان رايحة ستقدمين على الله يوم من الايام، اتحملي مرارة الدنيا بحلاوة الاخرة. هذا موقف. موقف اخر، يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يقول دخلت على النبي وهو في عليا. العليا غرفة تصير على باب البيت. يقول رأيته وتحت رأسه وشادة من الليف ونص من رجليه طالع صاير على الرمل، الأرض مفروشة برمل صاير على الرمل، فرد يعني حصير من تحت الحصير هم مو كامل يعني مو مغطي، لما يمد النبي رجليه ما يستوعب رجليه. يقول لما نظرت إلى ذلك دمعت عيناي. قال لي مالك؟ ما الذي جرى لك؟ شبيك وعيونك تدمع؟ قلت له يا رسول الله أنت سيد البشر، أنت خاتم الأنبياء، وبالنتيجة خدك على وشادة من الليف، وهذا قيصر وكسرى يتنعمان بالحرير وبالديباج. قال لي اسمع يا هذا، إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ونحن قوم أخرت عنا طيباتنا عن هذه الحياة. أهون عليك، الحياة أهون على الله من عراق خنزير بيد مجذوم، واحد شايل له قطعة لحم خنزير بيد واحد مجذوم، إيش قد حقيرة الصورة؟ يقول له الدنيا أحقر من هذه الصورة، علي من تتألم، شو راح يفوت منها الحياة؟ شوية تصعد تنزل أيام تتأملها شوية زين، تريد الطول أو تريد تقصر، هي بضعة من السنين، وهذه البضعة من السنين راح تنتهي يوم من الأيام إلى أن تترك جميع ما تعبت من أجله وتخلفه لغيرك شئت أم أبيت. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا بعد واستمتعتم بها. تنبه إلى هذا التعبير، تعبير القرآن الكريم واستمتعتم بها. احنا المتاع في محاوراتنا اليومية، الآن احنا من نحكي ما بيناتنا في محاوراتنا، المتاع علما للمسافر، يعني يقول هذا سافر أخذوا يا متاع إلى يحتاج بالسفر. القرآن الكريم يقول انتوا هذا المتاع اللي عدكم بالدنيا استمتعتم به، خليتوا طيباتكم سويتوها متاع، يعني حصرتوها بالدنيا، وجميع ما في الدنيا متاع، مو قل متاع قليل، يقول القرآن الكريم جميع ما في الدنيا متاع، يعني ينتهي به الإنسان. هذا المعنى اللي سجل أبو العلاء المعري في رثائه الفلسفي، يقول الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يقول حياة عابر بها الإنسان، يمكن يكتفي له بظل الشدر عن ضرب الأطناب فضلا عن البيت اللي يبنيه. إذن قل متاع الدنيا قليل، وإذا كان متاع القرآن ينبهنا يقول أنتوا حولتوا جميع طيباتكم إلى متاع، يعني قصرتوها على الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. زين، الاستكبار عن شنو؟ القرآن الكريم يقول لهم إنما عرضناكم الآن إلى النار لأنكم استكبرتم. علي من استكبروا؟ استكبروا على نوعين، أكو رأيين. الرأي الأول أنهم استكبروا عن الخضوع إلى الدعوة، دعوة الله عز وجل، الله دعاهم للإيمان، هذول استكبروا. شوف هذول جبابرة قريش، أول الدعوة الإسلامية لما دعاهم النبي قالوا له احنا ما عندنا شغل نجي لك نؤمن بقرآنك، ما نراك اتبعك إلا أراذلنا، ما لاحقيك إلا الشواد، هذول الهمج، هذول هم اللي لاحقيك، يريد احنا نهملج ويا ذول المهملجين، ما نراك اتبعك الا هؤلاء. استكبروا. واحد يقول للاخر يا اخي دعنا نسمع القرآن، نقعد الى محمد نجتمع الى قرآنه نشوف شكو عنده. يقول له لا، انا استنكف ان يراني الناس مع هؤلاء، ما ابعد مع هؤلاء ولا ابعد اسمع قرآن محمد. استكبروا عن الدعوة، وهذا المتكبر حتما الله عز وجل يعرضه الى الهون. شوف علاء بالهون، لاحظ يقول له الخد اللي كان متكبر مشعر راح الرد للهوان، هذا الخد اللي كان مغرور متجبر بنى على نفسه بأن شيء راح نرجع للهوان، نرجعه للهوان. اذكر بالمناسبة اكو وزير للمعتصم اسمه الفضل ابن مروان، الفضل ابن مروان كان هذا متعجرف ومتكبر على الناس، يبطش بالناس. فديوم جايبي له البريد، لما جابوا له البريد لقى قدامه بالبريد قطعة قرأها، واذا مكتوب بها: تفرعنت يا فضل ابن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفاضل والفاضل والفضل ثلاثة أشياد مضوا لسبيلهم، أبادتهم الأقياد والحبش والغل، وإنك بين الناس أصبحت حاكما ستجزى كما جوزي أولئك من قبل. تعرف من الفضل اللي يقصدون الفاضل؟ فقبلك كان الفاضل والفاضل والفضل. الأول الفضل ابن الربيع وراح زين، والفضل ابن يحيى البرمكي وصبح من الصبح راسه بمكان وجسمه بمكان، والرشيد يقول ان شهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. وبعد الفضل الثالث منه الفضل ابن الربيع والفضل ابن يحيى والفضل ابن شهل وزير المأمون. فضل ابن شهل خلى المأمون طاب الى الحمام، ودوله وداله جماعة دش عليه جماعة طبوا لي قتلوا في داخل الحمام. فيقول له: هلش دعوة انت، ذولا جماعتك، ذولا شلفك، من قبلك كان الفضل وكان الفضل وكان الفضل، علي من هالخد هذا؟ هذا خاطئ، انت راح تشلك مثل ما شلك غيرك. شوية تعب اعتذر وخذ عبرة من الحياة، ترى النتيجة هكذا. فقبلك كان الفاضل والفاضل والفضل. والله اكو كلمة رائعة للمعتصم ويا هذا الفضل ابن مروان، وهذا بعدين صفاء المعتصم. صفاء اخذ امواله وسجنه، سألوه قالوا له: شنو موقفك ويا الفضل؟ ليش؟ قالهم: ان الفضل اطاعني في معصية الله فسلطني الله عليه. شوف الكلمة ايش قد ضخمة. قال: هذا من اجلي عصى الله، اطاعني في معصية الله فسلطني الله عليه. التفت الحديث: الظالم جند انتقم به وانتقم منه. صور هذا يقول هذا اطاعني في معصية الله، الله عز وجل سلطني عليه وراح اصل فيه، اعرف شلون اصل فيه. زين، فالقرآن يقولهم ستجزون عذاب الهون. ليش؟ لانهم استكبروا عن الدنو الى الدين. ورأي لا، مو استكبروا عن الدنو الى الدين، استكبروا عن الدنو الى سماع المواعظ من النبي والمسلمين. يعني نفس الموقف اللي يتعرض الى الحسين سلام الله عليه يوم الطف. ترى هواي الحسين حاول ان ذولي هالمجموعة اللي طالعين لقتاله، حاول الحسين ان يوجههم شوية، يرشدهم. كلما راد ان يوصل لهم الكلمة الطيبة لتصل الى اذهانهم، هذول ابدا صمت اذهانهم عن سماع المواعظ. يتقدم له واحد بقلب الجيش يقول له: ابرمتنا، ابرم الله نامتك، ابرمتنا. وكان جواب الحسين من عندهم ان رشقوا رشقة واحدة بالسهام الى ان اثخنته الجراحات وسقط الى الارض. هالصورة هاي صورة الحسين وهو مثخن بالجراح. هاي الصورة ما بارحت اذهان اهل البيت ابدا. كل من يذكر واقعة الطف يذكر الحسين سقط بين اهله وقد اثخنته الجراحات. ظلت هالصورة عالقة باذهان ائمة ال محمد. واحد يسأل للامام الرضا سلام الله عليه، يقول له: سيدي، ليش تشي الحزن غالب عليكم كلكم الى واقعة الطف؟ واقعة الطف ما مخليتكم تستريحين ليل نهار، دائما تندبون الحسين ليل نهار، والحال انتم مو بس واقعة الطف عندكم، يعني لما نرجع الى تاريخكم، تاريخكم كله الام، تاريخكم كله مآشي، ماكو واحد من عندكم ما تحتف انفه. ليش يكون واقعة الحسين وصلت بكم الى هالاشال هاللوعة؟ تأمل جواب الإمام، قال له: أبين لك شنو السبب؟ قال له: بلى. قال له: الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وآله كان سلوة للناس، ومعه أهل بيته الخمس الذين أنزل الله عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكانت سلوة المسلمين النظر إلى وجه النبي، وجوه هؤلاء مأنوسين بهم المسلمين، ما طول النبي عدل، ينظرون الى وجهه، يعشون الى نوره، يقفون الى جانبه. لحق النبي بالمليك الاعلى لما توفي، الناس والله عندهم أربعة، عندهم أمير المؤمنين، وعندهم ابنة رسول الله فاطمة، وعندهم الحسن والحسين شبطاه وولداه. زين، ماتت الزهراء، تسلى الناس بهؤلاء الثلاثة، بأمير المؤمنين، بالحسن، بالحسين، قتل أمير المؤمنين، ظل الحسن والحسين. زين، قتل الحسن، ظلوا الناس معلقين أبصارهم إلى هالوجه، هذا إلى الوجه اللي كان يتملاه رسول الله ويشبعه لثما وتقبيلا. قال لك اجتمعت إذا رغبات الناس واجتمع أنس الناس بهذا الوجه الكريم، لذلك ما كاد الحسين يقتل حتى فقد الناس بفقده رسول الله، فقد الناس بفقده هؤلاء الخمسة، ولذلك أصبحت مصيبة الطف أعظم المصائب. وبالفعل صدق ظل هالطابع، هذا طابع الحزن على بيوت أهل البيت وعلى وجوه أهل البيت. الصور واقعة الطف تركت بصماتها، وخصوصا على المدينة، يعني كنت لا تمر بالمدينة الا وترى هناك بيتا تعلو فيه الضجة ويعلو فيه البكاء، ولعل من اشجى البيوت بيت ام البنين، تلك المرأة التي ما كانت تهدأ الليل والنهار تندب بنيها باشجى ندبة. من جملة من كان يستمع إلى ندبتها ويبكي مروان بن الحكم، تطلع تبعد تحط ابن العباس بين يديها، الفاضل وعبيد الله ولدي العباس، تتركهما بين يديها وتندب بنيها بأشجى ندبة، تقول يا من أرى العباس شد على جماهير النقد، نبئت ان ابني اصيب برأسه مقطوع يد، ويلي على ولدي امال برأسه ضرب العمد، لو كان سيفك في يديك لما دنا منه احد. اول بيت زارته زينب هو هالبيت، هذا بيت ام البنين، لما رجعت طلعت راسا من قبر النبي ما اجت الى بيت الحسين، اخذت بيد المشبيات قالت هل مؤمنة معي الى ام البنين لنسعدها على اولادها. اقبلت الى ان دخلت عليها الدار، ما كادت ام البنين ترى زينب حتى صاحت وولدها وحسينا، اجابت زينب واخاه وابلاشا بغدا يا الدهر بكم يعود، ارد اشيل راس بكم ردود، ترد جفوف ابو فاضل بالامس كانوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اقض حوائجنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.